بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن فضلك يا كريم. الحمد لله الذي سير بقدرته الخلق والفلك ودبر بصنعته النور والحلق، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك وافتقر بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير، أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير وينير. فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. الكون كونه، والأمر أمره، والعبد عبده، ولا إله غيره. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. اللهم احفظ بلدنا مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظها من عبث العابثين وكيد الكائدين وعناد المعاندين، وطهرها ربنا من المفسدين. اللهم احفظ مصر بالإسلام، اللهم احفظ مصر بالإسلام، اللهم احفظ مصر بالإسلام. اللهم ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم إنا نسألك حاكما ربانيا يقودنا إليك بطاعتك يا رب العالمين. اللهم حكم فينا كتابك، وحكم فينا سنة خليلك محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع البأساء عن البائسين، والمجاعة عن الجائعين، فرج كرب المكروبين، فك أسر المأسورين، واشف مرضى المسلمين، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، وما زال حديثنا موصولا مع هذا الموضوع الذي بدأناه منذ لقاءات، وعنوانا له بعنوان بشريات القرآن لأهل الإيمان. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، في اللقاء الماضي وقفنا أمام آيات بينات وردت على مائدة سورة آل عمران تحمل الكثير والكثير من البشريات لأهل الإيمان. بينا بعضها وفي هذه الليلة نواصل ما بدأنا، بدءا من قول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. وكانت هذه أيضا من البشريات. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. في اللقاء الماضي بينا معنى الآيات وما تحويه من بشريات، ووصل بنا الحديث إلى قول الله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وهذه صفة من صفات أهل الإيمان، أولئك الذين ملأ الإيمان قلوبهم، وهم بشر يصيبون ويخطئون، ولكن فارق بين بشر ملأ الإيمان قلبه فعندما يقترف إثما أو ذنبا يتذكر ربه جل وعلا فيعود تائبا مستغفرا منيبا. وفارق بين بشر جاف الإيمان قلبه ولم يتمكن منه فإذا ما ارتكب الإثم تمادى ولم يتذكر. الصنف الأول هم أهل الإيمان الذين يتذكرون دائما عند العصيان أن لهم ربا عظيما، هذا الرب الرحيم يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، فإذا بهم يعودون من قريب. ويعلمون أيضا أن من صفات ربهم أنه الجبار المنتقم سبحانه جل وعلا، الذي قال في كتابه: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فعلموا أن أخذ الرب جل وعلا أخذ عزيز مقتدر، فهو المالك وهو الملك وهو المليك وهو القادر وهو المقتدر وهو القدير. علموا هذه الحقائق من خلال إيمانهم فعادوا تائبين نادمين مستغفرين، فاستحقوا البشريات من الرب الرحيم. لذا قال الله تعالى عنهم: والذين إذا فعلوا فاحشة. والفاحشة هي الذنب، فهذه اللفظة جامعة لأنواع الشر من أقوال وأفعال. ولذلك كثيرا ما يكون الدعاء: اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. لماذا؟ لأن من بين الفتن الفواحش من قول أو فعل. فمن صفات عباد الرحمن أهل الإيمان أنهم إذا اقترفوا ذنبا ماذا يفعلون؟ يعودون ويتوبون من قريب. والذين إذا فعلوا فاحشة أي ذنبا كبيرا كان أو صغيرا، فالذنوب كما تعرفون تنقسم إلى قسمين: هناك الكبائر وهناك الصغائر. والحد الفاصل بينهما أن الكبائر كل معصية ترتب عليها حد أي عقوبة، أو ترتب عليها غضب من الشارع جل وعلا أو ترتب عليها لعن، فهذه تسمى الكبائر، وهي مهلكات موبقات والعياذ بالله رب العالمين، إلا أن يكون هناك مانع يمنع من العقوبة كتوبة النصوح، كرد للمظالم، كشفاعة الشافعين يوم العرض على خالق السماء والأرض. فقد يقترف المرء ذنبا عظيما وهو مستحق للوعيد، ولكن توجد هناك موانع من تطبيق هذا الوعيد، منها التوبة النصوح. ولذلك كلكم يحفظ قصة ماعز الأسلمي، صحابي جليل من صحابة النبي الأمين، اقترف ذنبا عظيما وكبيرة من الكبائر، إنها كبيرة الزنا. نسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم وأن يستر علينا، فإنه الستير سبحانه جل وعلا، وأن يحفظ أولادنا وبناتنا ونساءنا، اللهم آمين. فلما وقع في هذه الكبيرة وهو مؤمن صحابي جليل، الصحابة بشر، منهم من يصيب ويخطئ ككل البشر، غير أنهم لهم صفة عجيبة، هي صفة العودة من قريب والتوبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رباهم على مفهوم لا إله إلا الله، العقيدة الصحيحة. فإذا وقع أحدهم في ذنب عرف أن له ربا يغفر الذنب ويقبل التوبة عن عباده، فإذا بهم يعودون من قريب. ولذلك أقول دائما وأبدا، لا سلامة للبشر إلا بتطبيق شرع رب البشر. يعني إن أردنا أن تختفي الجريمة من العالم، السبيل تطبيق الإسلام عقيدة وشريعة، لأنه الدين الوحيد الذي يحد من اقتراف الجرائم. إزاي؟ إنه بيربي فيك الوازع الإيماني، حتى وإن وقعت بترجع تستغفر وتتوب وترد المظالم. فهذا ماعز ارتكب كبيرة الزنا، ولا شك أنه لم يره أحد من الخلق، ولكن الإيمان دفعه أن يأتي يا رسول الله ويقول: يا رسول الله إني زنيت فطهرني. شوف الإيمان قوة دافعة. ما الذي جعله يأتي ليعترف بالذنب؟ إنه الإيمان. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، في ضمير يا جماعة بيحرك، في إيمان دافع. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله إني زنيت فطهرني. وكان ماعز محصنا. يعني إيه محصن؟ يعني متزوجا، وحده في الإسلام الرجم حتى الموت، ما هيش عقوبة عادية، ده الرجم حتى الموت. فعشان تعرف منسوب الإيمان ماذا يصنع في أصحابه: يا رسول الله إني زنيت فطهرني. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن الأصل في شريعتنا الستر على أهل المعصية وعدم التشوف لتطبيق العقوبة. ما احناش بنفرح أن نقيم عقوبة على أحد أبدا، ولكن نتمنى له التوبة النصوح، فمن ستره الله نرجو له التوبة والإنابة إلى الله عز وجل، والله تعالى غفور رحيم. فالحدود في الإسلام لها ضوابط عجيبة، ما هيش فرح إن أنا مثلا أفرح إن واحد يخطئ عشان أعاقبه أبدا. ده الإسلام يقول لك اصطف واصطف، النبي يعرض عنه. ليه؟ إن ده مش الأصل عندنا نطبق الحد أبدا إلا بالضوابط. فأعرض عنه رسول الله. جاءه في الثانية يقول: يا رسول الله إني زنيت فطهرني. فماذا يصنع رسول الله؟ أرسل رسولا إلى قوم ماعز يسألهم عن عقل ماعز، لربما يكون جن أو فقد عقله، واضح؟ فبيقول كلام ليس بحق. فسأل عن عقل ماعز فأخبروه أنه من عقلائهم. فعاد ماعز في الثالثة يقول: يا رسول الله إني زنيت فطهرني. فأرسل النبي مرة ثانية إلى قوم ماعز يسألهم عن عقل ماعز، فأخبر أنه من عقلائهم. جاء ماعز في الربيع يقول: والله يا رسول الله إني زنيت فطهرني. في بعض الروايات أن النبي قال له: لعلك قبلت، لعلك فخذت، عشان يعني يلتمس له. أبدا، خلاص الاعتراف رفع للحاكم وإقرار ممن ارتكب الذنب. هنا لابد من تطبيق إيه؟ العقوبة. خلاص ما ينفعش بقى. قال: والله يا رسول الله إني زنيت فطهرني. فأمر به النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، فرجم حتى مات. أثناء الرجم أحد الصحابة تطايرت بعض دماء ماعز على ثوبه فسبه، فسمع النبي سبه فقال: ويحك، لماذا تسب ماعزا؟ إني أراه الآن يرتع في جنة الله، أو كما قال رسول الله. ليه؟ تاب، والتوبة النصوح تجب ما قبلها. وفي رواية قال: لقد تاب توبة لو قسمت بين أهل المدينة لوسعتهم، أو كما قال النبي. بيعلمنا أمر مهم جدا يا جماعة، أن تطبيق الحد على كبيرة من الكبائر يعد كفارة للذنب، يعد كفارة للذنب. وفي رواية وإن كان في سندها مقال أنه بعد أن رجم ماعز رضي الله تعالى عنه وقف رجلان، يقول أحدهما للآخر: انظر إلى ماعز ستره الله، فأبت نفسه إلا أن يرجم هكذا كالحمار. شوف كلمة قالها رجل بعد أن حد ماعز رضي الله عنه أرضاه. فألقى الوحي الكلمة في أذن رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم، فمر النبي بالقوم ومر على جيفة حمار منتنة، فوقف النبي أمامها وقال: أين فلان وفلان للرجلين؟ فأتيا مسرعين يقولان: لبيك وسعديك يا رسول الله. فقال: فلينزل كل واحد منكما فليأكل من هذه الجيفة. فتعجب وقال: يرحمك الله يا رسول الله، وهل يؤكل من مثل هذه الجيفة؟ قال لهما رسول الله: إن الذي نلتما من أخيكما أشد من أكلكما من هذه الجيفة، إني أرى ماعزا الآن يرتع في جنة الله، أو كما قال رسول الله. تعلمنا أيضا أن غيبة الميت كغيبة الحي، لأن هناك من الناس وللأسف من لا يكتفون بالأحياء سبا وطعنا، بل يسبون في من فارقنا ومات، ويخرجونهم من قبورهم بالسب واللعنات، نسأل الله السلام. يا أخي نقول: أفضى إلى ما قدم، فاتق الله وصن لسانك، اتق الله وصن لسانك. ويمكن كلكم حافظين من يقول: اذكروا محاسن موتاكم. خلاص اللي مات مات، بتحفر عنه ليه؟ إن كان مخالفا قل: كافأه الله بما قدم، وإن كان صالحا فادعوا له بالرحمات، فادعوا له بالرحمات، ولكن لا تحمل نفسك ما لا تطيق، لأنك مسلم. والمسلم بين رسولنا حده فقال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذه كمال الإسلام، أن يسلم إخوانك من المسلمين من لسانك ومن يدك. وقدم اللسان على اليد لأنه خطره أوسع وأشد. باليد أنت ممكن تأذي من بجوارك أو من تطوله يدك، إنما اللسان يجيب من كل مكان، سبحان الله. إحنا قاعدين في القاهرة هو، وممكن لسانك يروح أمريكا ويروح الصين ويروح الهند ويروح أوروبا ويروح جنوب مصر وشمال مصر باللسان. تبقى قاعد كده حضرتك في مجلس وبتجيب لنا أخبار العالم كله، بين سب وطعن يا رب سلم. فخطر اللسان أشد، فعشان كده قدمه النبي لأن خطره إيه؟ أشد. ولذلك قال القائل: جروحات السنان لها التئام ولا يلتئم ما جرح اللسان. يعني ايه؟ عارف انت السنان جمع اللي هو عارف انت السيف او السكين، قريبه تسمى السنان. الانسان لو جرح بآلة لها دواء يروح عند الطبيب، محتاج خياطة بيخيطها بيطهرها يديك مضاد حيوي، يومين ثلاثة أسبوع طاب الجرح وبقى مية مية، صح كده؟ والآن بقى فيه كمان جراحة تجميل يخيط لك وما يبانش بعد كده، فلو دواء بخلاف جرح إيه؟ اللسان ملوش دواء تؤخذ به إما إلى جنة وإما إلى نار. وذلك أقول لهؤلاء الذين يقعون في الغيبة، اتقوا الله، ربما اغتبت فلانا مخطئا مثلا في عيب، ما وانت اغتبت ماشي كده، بعد كده تاب وأنات فبدلت سيئاته إلى حسنات، ومن يتحمل الإثم والوزن؟ حضرتك، لأن حقوق الغير لابد أن يقتص منك يوم القيامة، فعليك أن تكون بخيلا بحسناتك ولا تفرط فيها لغيرك ولا إيه؟ يعني أنا أقول للمغتاب الذي اغتبته، إذا كنت تبغضه فلماذا تغتابه؟ أنت تقدم له من حسناتك. ولذلك قال بعض السلف: لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت أمي. فتعجب الناس من حالي وقالوا: كيف؟ قال: لأن المغتاب يعطي حسناته لمن اغتابه، وأولى الناس بحسنات أمي، وهذا من باب البر، فأنا اغتاب عشان أديها حسنات بدل ما أديها الأعداء ولا إيه؟ فعايز يعلمنا خطر الغيب. تكلم عن الناس ليه؟ اربط على لسانك، لأنك أحوج بحسناتك من غيرك. وكلكم حافظ الأثر بتاع الحسن رضي الله عن الحسن، عندما بلغه أن فلانا قد اغتابه فيعمل إيه؟ فجاء بطبق من تمر وأرسله مع الجارية إلى دار هذا المغتاب، وقال: اطرقي بابا وقولي له: سيدي الحسن يقول لك، بلغه أنك أهديت إليه من حسناته فلم يجد ما يكافئك إلا لهذا الطمر، بعت له هدية لمن اغتاب. ليه؟ لأنه أعطاك من حسناته. فأنا أقول المسلم يكون بخيل بحسناته على غيره، فامسك بقى لسانك، الله يرضى عليك. فعشان كده النبي قال: المسلم من سالم المسلمون من لسانه ويده. فشوف كلمة قال قائل لرجل تاب وأناب ورجم من أجل كبيرة، ومعلوم أن الحدود في الإسلام كفارات للذنوب، فالله تاب عليه وقبل توبته، ماشي كده. فالرجل قال فيه كلمة بعد أن تاب، فكان هذا الموقف الذي يبين أثر الكلمة، يبين أثر إيه؟ الكلمة وخطورة الكلمة. إذن من صفة المؤمن أنه إذا وقع في ذنب تاب وأناب، وكلنا ذو خطأ، فنحتاجين لإيه؟ توبة، لعودة، لاستغفار. وأيضا من القصص في هذا الجيل الفريد الذي صنعه رسول الله بالإسلام قصة المرأة الغامدية، قصة المرأة الغامدية، هي أيضا صحابية اقترفت ذنبا كبيرا ولا إيه؟ يعني كثيرا ما نيجي نتكلم عن الصحابة بنتكلم عن إيه؟ المواقف العظيمة جدا من الزهد، من الكرم، من الجود، صح؟ من العلم، من الجهاد، لكن الباب ده قل من يتركه، الحديث عن بعض من عاصى من أصحاب رسول الله، عشان نتعلم الفوائد الإيمانية، ما ده كله تشريع لنا وتعليم لنا وتربية للأمة، ماشي؟ لأن بعض الناس أحيانا قد يتعامل مع الناس على أنهم ملائكة، فإذا صدر منهم تقصير يقول لك اتصدم وجالته حالة نفسية ومش عارف اكتئب، نقول لك لا، بشر، والبشر يصيب ويخطئ، والعصمة لا تكون إلا لمن؟ الأنبياء والرسل، فبعد محمد ابن عبد الله لا عصمة لأحد، ماشي كده يا جماعة؟ لا عصمة لأحد بعد رسول الله، فنحن نصيب ونخطئ، فتعامل مع البشر على أنهم بشر يصيبون ويخطئون، إن أصابوا شجعناهم وكافأناهم، وإن أخطأوا عاملناهم بالإسلام، رحمناهم ورفقنا بهم وأخذنا بأيديهم إلى رحمة الله تعالى،
بالتذكير بالأمر المعروف بالنهي عن المنكر، وهذا حال المسلم، هذا حال المسلم. فالمسلمون أرحم الناس بالناس، المسلمون أرحم الناس بالناس، دي الرحمة التي جاء بها محمد بن عبد الله. فربنا تعالى بيّن المقصد من بعثته فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقد حسن الإسلام على التأسي بنبينا فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فينبغي أن تكون رحمة للبشرية جمعاء. إذن المسلمون هم أرحم الناس بالناس. لذا نقول لمن يخافون الإسلام: خوفكم ليس في محله، لأن الإسلام دين رحمة. ورأينا الأمة التي صنعها محمد بن عبد الله كيف سادت وقادت، وكيف علمت البشرية العدل، ولا إيه؟ شوف كده قرون من عظمة الإسلام. يحفظ غير المسلمين داخل الإسلام. ليه؟ لأنه دين ارتضاه الله للبشرية، فهو دين الرحمة ودين العدل ودين الرفق ودين الخير. فالمسلمون إذن هم أرحم الناس بالناس. فإن رأينا تقصيرا من بعضهم فهذا يدل على إما على الجهل أو عدم الفهم للإسلام، ولا يحكم على الإسلام كدين، ولكن نقول أخطأ فلان وأخطأ فلان وأخطأ فلان، وليس بعيب أن نقول أخطأ فلان، لأن إسلامنا يقول للمخطئ أنت مخطئ والصواب كذا وكذا وكذا، ونفرق بين الخطأ وبين المخطئ. فهذه صحابية جليلة اقترفت كبيرة من الكبائر، إنها كبيرة الزنا، وأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي كان في المسجد، كان فين؟ في المسجد بين أصحابه صلى الله عليه وسلم، والمرأة اقتحمت مجلس رسول الله وقالت: يا رسول الله إني زنيت فطهرني. فاحمر وجه النبي محمد، شوف الخجل والحياء، صلوات ربي وتسليمات عليه. عشان يعلمنا الدرس يا جماعة، البعض منا يا جماعة حقيقة لو وجد مثلا البعض كده مقصر يفرح قوي، ولا ايه؟ اهو غل، اهو عمل، وينسى الخير اللي عنده وينسى ما عنده من خير. ليه؟ لان اصبحت بعض النفوس للأسف بعدت عن النبع الصافي للإسلام. شوف سيدنا النبي، المرأة تقول اني زنيت فطهرني، المفروض يعمل ايه؟ يلا بسرعة قيموا الحد. لا، يحمر وجه النبي. كان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في حيائه أشد من البكر في خدرها صلى الله عليه وسلم. كيف لا والحياء شعبة من الإيمان، كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. احمر وجه النبي وأعرض عن المرأة. فقالت المرأة: يا رسول الله إني زنيت فطهرني. فأعرض عنها النبي في الثانية. جاءت في الثالثة تقول: يا رسول الله إني زنيت فطهرني. فأعرض عنها رسول الله. في الرابعة قالت: والله يا رسول الله إني زنيت وإني لحبلى من الزنا. الله أكبر. وكانت أيضا محصنة، أي أن حدها في الإسلام إيه؟ الرجم حتى الموت. الله أكبر. انظر إلى رحمة الإسلام. نظر النبي إليها وقال: أمة الله عودي إلى بيتك حتى تضع ما في بطنك ثم أتني. الله أكبر. نعم، فهذا النبت الذي في رحمها ما جريرته حتى يؤخذ بذنب لم يقترفه. واضح ده الإسلام يا جماعة. الإسلام دين رحمة ودين عدل، وما دام عدل ما بال هذا الجنين يقتل بذنب لم يتسبب هو فيه ولم يقع فيه، بل وقعت فيه أمه فما بال هذا جنين؟ إنها الرحمة. عودي حتى تضعي ما في بطنك ثم أتيني. وطبعا عارفين أن فترة الحمل تتراوح 6 شهور 7 شهور 8 أشهر 9 شهور وقد يصل إلى عامين، ودي من الأمور النادرة. حتى طبين يقول لك قد الحمل ممكن يقعد عامين وقد يزيد، وبعض السلف يكتب بعض الأئمة يتولد بعد عامين داخل الرحم، لدرجة أنه كان يقول عن نفسه فولدت وشعري بين كتفي. فالمهم يعني هذه الأمور الجائزة، ولكن بتبقى أمور نادرة جدا. المهم عادت المرأة إلى بيتها وانتظرت وضع جنينها، هنقول 9 شهور فترة طويلة برضه ولا إيه؟ وجاء الوليد بأمر الله، وكلنا يعلم قلب الأم بقى جالها طفل. الله أكبر، ممكن بقى إيه؟ طب بلاش أروح بقى، طب أهرب بابني، أستخبى في طفل، أسيبه إزاي؟ لا، ده في إيمان، في إيمان في القلب وفي خوف من الرب. نعم، فأتت تحمل وليدها وأتت نبيها صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله أنا المرأة التي جئتك يوم كذا، تذكر النبي، فقلت لي كذا، وهو الوليد يا رسول الله. فنظر النبي إليها وإلى والدها وقال أمة الله عودي حتى يفطم عن الرضاع ثم أتيني. الله، رحمة. هذا الإسلام يا جماعة، هو ده الإسلام الذي لم يعرفه الكثيرون للأسف حتى من أبنائه. هو الإسلام الآن كما أقول دائما يقع فريسة بين حقد الأعداء وجهل الأبناء. وجهل إيه؟ الأبناء. كثيرون يجهلون تعاليم الإسلام من أبناء المسلمين، فأساءوا للإسلام من حيث لا يشعرون، ودي المشكلة الخطيرة جدا. عودي حتى يفطم عن الرضاع ثم أتني. ومعروف أن الرضاع في الإسلام كم سنة؟ سنتين. الله، الله أكبر. قال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. المرأة طبعا حملت وليدها وعادت، وبعد ما مرت أشهر الرضاع وفتم الوليد عن الرضاع، المرأة تعمل إيه؟ تروح مدي الولد قطعة خبز، كسرة خبز يأكل منه، وتأتي رسول الله. الله، الله أكبر. وقالت يا رسول الله أنا المرأة التي جئتك يوم كذا فقلت لي كذا، فجئتك يوم كذا فقلت لي كذا، وها هو الوليد قد فطم يا رسول الله. والولد عمال يأكل خوفا من المرأة أن يردها النبي مرة أخرى. شوف الحرص على التوبة والحرص على العودة. عندها ماذا يصنع رسول الله؟ حمل النبي طفلها وقال لمن حوله من الأصحاب من يكفل هذا وهو معي في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى كناية عن القرب، ما في طفل لابد أن يكفل. فقام رجل من الأنصار وقال أنا يا رسول الله أكفله، فدفعه النبي إليه، ثم أمر بالمرأة الغامدية فشدت عليها ثيابها فرجمت حتى ماتت، ثم قام صلى الله عليه وسلم يصلي عليها بعد أن ماتت. فتعجب عمر وقال يا رسول الله أتصلي عليها وقد زنت؟ شوف بقى عمر غيور على الإسلام، وكثير منا جماعة غيور على الدين، ولكن الغيرة لها محل ولها ضوابط. واضح؟ كثير مننا خايف على الدين، خايف على الإسلام، ممكن يرتكب بعض الأمور تضر بالإسلام. تضر بإيه؟ بالإسلام. ليه؟ لأن العاطفة في الإسلام إن لم تقيد بكتاب الله وبسنة رسول الله تضر. أعرف أنت عاطفتك جياشة، لكن لازم تنضبط بإيه؟ بالشرع حتى لا تضر. يا رسول الله أتصلي علي وقد زنت؟ قال له النبي يا عمر نعم أصلي عليها، لقد تابت توبة لو قسمت بين أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ تربية. فالحد كفار وتوبة ومغفرة للذنب. وأكثر من ذلك شفنا الصحابي الذي كان يشرب الخمر اللي بالك قوي، وكان يؤتى به إلى رسول الله فيأمر النبي بجلده، حد إيه الجلد، ويعود فيشرب مرة ثانية فيؤتى به لرسول الله فيأمر بجلده، ويعود للخمر مرة ثالثة ويؤتى به لرسول الله فيؤمر بجلده فيأمر بجلده. أحد الصحابة جالس في المجلس فقال بئس العبد هذا، لطالما يؤتى به في الخمر، يعني سبه. فماذا قال النبي؟ قال لا تسبه، إني أعلم أنه يحب الله ويحب رسول الله. الله، ارتكب ذنب مقصر عافي، لكن بيحب ربنا ويحب النبي. فبعد ذلك تاب هذا الصحابي وأناب وما عاد للخمر. ليه؟ في رفق في الإسلام، في رحمة مع العصاة. كثيرا ما أقول لكم إن الملتزم مثل الطبيب والعافي مريض، كيف يعالج الطبيب المريض؟ هذه القضية. ممكن انتوا عارفين الكلام ده، ان يكون عندك مثلا علة او مرض تروح للدكتور تكشف ولقيته مكشر وحالته بؤس ماشي كده وبيتكلم بالقطارة، واول ما يشوفك ايه ده، ايه ده انت جيت متأخر، يجي لك الوهم ممكن تموت وانت قاعد ويمكن تكره الدكتور متروحلوش تاني. اوعى تروحوا للدكتور ده، ليه؟ ده كئيب، ده تروح له على طول يخبطك، بخلاف دكتور اخر تروح له مبتسم ودايما بيذكر ربنا ويخشف عليك ويريحك واطمئن، يقول لك ده ابتلاء محتاج لصبر والشافي هو الله، وانا هكتب لك من باب الاسباب بعض الادويه وان شاء الله اقول يا رب وربنا يشفيك. بتخرج من عنده منشرح الصبر فرحان، ويمكن تكون طريح لو مش قادر تمشي بترجع من عنده بتجري كلمة. وهكذا الملتزم مع العاصي، ازاي تدخله، ازاي تذكره بالله، ازاي انت خايف عليه وعايز ترحمه وتاخد بايديه. مش الان يا جماعة لو شفت حد عاصي مشكلة تغضب وتصور، مش ما ينفعش. نعم انا اغضب من الفعل القبيح، لكن كيف اعالجه؟ فلازم تفرق. نعم انا ابغض المعصيه وابغض من يصر عليها، ولكن كيف اعامله، كيف اعالجه، كيف اخذ بيده؟ ويمكن القران عرض لنا نماذج عجيبه جدا في مقام الدعوه، وعشان كده بقول لك ارتبط بالقران وارجع دايما للقران. في سوره مريم مثلا، قصه الخليل ابراهيم في دعوته لابيه، ابوه كان ايه يا جماعه؟ كان كافرا يعبد ايه؟ الاصنام. طب هل يترك اباه بلا دعوه؟ هيتركه؟ ابدا، لازم يدعوه. فيعرض القران الكريم هذا النموذج على اسماعيل، واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا، اذ قال لابيه يا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. شوف الأدب الجميل يا جماعة، ابن بار رحيم يدعو والدا ابتعد عن النهج القوي وعبد الحجر وعاند رب البشر، يعمل الخليل معادي يا أبي. شوف الأسلوب الجميل قوي يا جماعة، ما هو ده أب وانت ايه ولا ايه؟ يا أبي هكذا بأسلوب فيه التعطف والرجاء وفيه بيان القرب والحب، ويبدأ يبين له فساد المعتقد ده بأدب. انت على خطأ كبير يا أبتي، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ويبدأ ينتقل بأبي للمرحلة الثانية. لعل الأب سأل اللي انت بتقوله ده وجبت الكلام ده منين؟ مش كده؟ ما كل انسان بيدعي دعوه يثبتها بالدليل. فانتقل الخليل بالمرحله الثانيه بابيه، يا ابتي اني قد جاءني من العلم، خلي بالك من العلم ما لم ياتك، فاتبعني أهدك صراطا سويا. شوف الأدب الجميل قوي ده، لم يذكر لنفسه مزيد علم، وده من التواضع، ولم يتهم أباه بالجهل. وانت لما تيجي تعامل العاصي ما توصلوش انه مش فاهم وانه جاهل وانه بعيد ابدا، ده انت لازم تاخد بايديه. والنفس جبلت على عدم قبول من يتعالى عليها، ولا ايه؟ ان يجي حد يتعالى عليك من هذا المنطلق مش اقبله، صح كده؟ فمحتاج لرحمه. يا ابتي اني قد جاءني من العلم، يعني بعض العلم، ما لم ياتيك، يعني انت برضو عندك علم لكن الجزئيه دي مش عندك، فربنا من عليا دي فانا عايز اوصلها لك. واضح؟ انت مش فاهم دي فانا هفهمها لك، انما انت عندك علم. يا ابتي اني قد جاءني من العلم ما لم ياتيك فاتبعني اهدك صراطا سويا. يعني عندما تتبع ما اقول لك هتصل للحق، الصراط المستقيم السوي المعتدل. وبعدين يبدأ ينتقل بأبيل المرحلة الثالثة، حالة التحذير بقى، حالة ايه؟ بدأنا بالرفقة اهو، طب نحذرك من عاقبة ايه؟ المعصية. طب يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. عبادتك دي عبادة للشيطان، والشيطان عصى الله عز وجل، فإياك أن تسير خلفه أو تسير معه. برضه من باب التحذير مهم جدا ان انت تبدا بالرق واللين وتوضح، وبعد كده تحذر من المخالفه. طيب وبعد كده ينتقل بهذه المرحله الرابعه، ودي اهم مرحله نتعلمها احنا كمان كدعاء وكمسلمين عامه. يا ابتي اني اخاف، وانا عايز اقف مع كلمه اخاف دي، كثيرا ما وقفت امامها، ان الداعيه عندما ينصح إنما ينصح من باب الخوف على من ينصح. لما باجي أدعوك بدعوك لأني خايف عليك مش بتعالى عليك. لو كل إنسان يا جماعة دعا من هذا المنطلق هتستقيم الحياة والله يا جماعة. لو أنت في بيتك مع زوجتك لما تجد عندها مخالفة وأنت بتدعو من باب الخوف عليها وهي تحس إن أنت خايف عليها هتستجيب، لكن لما تحس إن أنت بتتعالى ما انتش خايف عليه مش ممكن تستجيب، ولا ايه؟ مشكله خطيره جدا. كذلك مع ابنك لما يشعر ان انا خايف عليه هيستجيب لي. كذلك حتى المعلم في الفصل الدراسي لما يشعر الطالب ان استاذه بيخاف عليه بيسمع له، ولا ايه؟ يقول لك ده حريص عليا، ده عايز مصلحتي، ده عايز ايه؟ مصلحتي. يا ابتي اني اخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. أنا خايف عليك قوي لأن الطريق ده هيوصل لإيه؟ للعذاب، يوصل للنار، وأنا خايف عليك يا أبت. بعد الأسلوب الجميل ده في الدعوة الأب يرد إزاي؟ بغلظة وبشدة، مفيش فايدة. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجو منك وهجرني ملي. لو ما سكتش أرجمك، يعني إيه؟ قول لرجل معنى الضرب بالحجارة حتى الموت، ماشي كده؟ وهجرني ملي، ابعد عني، ما تقعدش معايا في مكان واحد. طب بالله عليك شوف رغم الرفق ولين الرحمة يواجه بهذه الشدة. طب على الأقل بقى رد عليه بشدة، صح كده؟ أبدا أبدا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. أدى. طيب وظل يستغفر لأبيه لأنه أب، إلى أن نزل قول الله تعالى أو بين له الله أنه عدو لله. فخلاص بقى ما دام ربنا امر بكده وده مصير الهلاك، عندها تبرأ منه، اي تبرأ ابراهيم من ابيه. يعني عايز اقول لك الداعيه انت بتدعو وتدعو وتدعو تاخد بايدين المخالف. حاضر، اسئله خليها بقى. طب قول يلا بسرعه.
هو الكفره كان عندهم
نعم
عندهم
بارك الله. بيقول هل كان في رجم؟ طبعا يا جماعة الحدود كان موجود في جميع الشرائع، يعني حتى حد الزنا ده موجود في الإنجيل والتوراة. وعندكم القصة المعروفة عندما زنت المرأة في عهد نبي الله عيسى عليه السلام، وجاءوا بها إلى عيسى عليه السلام، قال قولته المشهورة: من كان منكم بلا ذنب فليقذفها بحجر. واضح؟ وده مش معناه منع الحد أن يقام، لا، ولكن عايز يعرف ربما سيبوها تتوب أو كذا، ما دام ربنا فطر عليها عايز لنا عدم الفضيحة. لكن إذا رفع الأمر الحاكم خلاص لابد أن يقام إيه؟ الحد. فالرجم كان معروفا منذ الأزل، وقد يكون الرجم قذف بحجر، وده في لغة العرب معروف، ومعروف حتى عند الأسبقين. والأذان طيب، قولوا كما يقول المؤذن ونكمل عقب الأذان إن شاء الله. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، كما قلت، فأنت تدعو المخالف وتكون حريصا على هدايته والأخذ بيد إلى رحمة الله، فإن تمرد وعصى يكون بقى هناك الهجر في الله عز وجل بعد أن تؤدي ما عليك من واجب الدعوة والرفق واللي. إبراهيم عليه السلام دعا أباه، فلما أصر وعاند وأوحى الله تعالى إلى خليله أن هذا الأب سيموت على الكفر، عندها تبرأ إبراهيم من أبيه. إن إبراهيم لأواه حليم. فهنا التبرأ من الكفر ده من مفهوم الإسلام، إن معنى الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة وبغض الشرك وأهله، وبغض الشرك وأهله مع الدعوة، مع الدعوة إلى الله عز وجل. فإبراهيم تبرأ عشان يعلمنا هذا الأجر. ده مش بس كده، ده جاء في الصحيح أنه يوم القيامة يخبر النبي عليه الصلاة والسلام يأتي الخليل إبراهيم عليه السلام يوم القيامة ويرى أباه، فعندها يقول إبراهيم عليه السلام: يا رب، إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، وهذا أبي يا رب. شوف قلب الابن، أبوه بعد أن يلتقي بأبيه ويقول لأبيه: يا أبتي، ألم أقل لك كذا وكذا؟ ألم أقل لك ألا تعصيني؟ فالأب يقول: لا أعصيك اليوم يا إبراهيم، النهاردة مش أعصيك. هو شاف، عاين العذاب، اليوم مش هعصاك. فيلجأ إبراهيم إلى ربه: يا رب، إنه أبي وقد وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون. فيقول الله عز وجل: يا إبراهيم، إني حرمت الجنة على الكافرين. مفيش شفاعة هنا، مفيش شفاعة في الكافر، لكن ممكن شفاعة في العاصي في أهل الكبائر، إنما الكافر لا شفاعة فيه. عندها يمسخ الرب جل وعلا والد إبراهيم في صورة زيخ بالسين، وهو ولد الضبع، فينظر إبراهيم فيرى أباه بهذه الصورة، ثم يؤخذ من قوائمه ويلقى به في النار والعياذ بالله رب العالمين. اختلف أهل العلم فقالوا يعني لماذا في هذا صور صورة هذا الحيوان. بعضهم قال رحمة بإبراهيم حتى لا يرى أباه معذبا أمامه، وبعضهم قال لأن هذا النوع من الحيوان بيتميز بنوع من البلادة وعدم قبول الحق، فمسخه في نفس الصورة لأنه عندما عرض عليه الحق رفض وعاند، فكان الجزاء من جنس العمل. الشاهد أن انظر إلى إبراهيم وانظر إلى الرحمة، فبيعلمنا إزاي نرحم أهل المعصية وإزاي نبذل ما في وسعنا للأخذ بأيديهم إلى رحمة الله عز وجل. الله يا جماعة لو كل إنسان بدأ بنفسه ونظر في أهل بيته واجتهد في من حوله هتستقر الحياة جميعا، والله هنعيش حياة طيبة. ما تقولش كل الناس وحشة، خليك انت حلو، كثيرا ما أقول لك هذا، ما تقولش بيعملوا انت ما تعمله، هما بيخلفوا انت ما تخلفش، وابدأ بنفسك الحياة تبقى جميلة. لو كل إنسان بدأ بنفسه والله يا جماعة الحياة تبقى جميلة، بيتك يبقى مستقر، ارجع مثلا زوجتك ارحمها، خد بإيديه وشوف النتيجة ايه. ما تنظرش دايما من نظرة الاستعلاء، مش كده، وان انت بقى لازم تؤمر وتنهى. تؤمر وتنهى بالمعروف، وخليك رحيم في بيتك، مش القرآن قال كده وجعل بينكم مودة ورحمة؟ فين المودة في بيوتنا وفين الرحمة في بيوتنا؟ ده المطلوب يا جماعة، يكون في مودة في البيوت، يكون في رحمة، يكون في حوار بين الأزواج، حوار بين الآباء والأبناء، رعاية للأبناء. ما دي القوامة، قوامة الرجال في الإسلام قوامة رعاية وعناية، مش قوامة ضرب وتحطيم وتكسير أبدا والله. وزي قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل بعضهم على بعض، كمل وبما أنفقوا من أموالهم، ربنا فضل بين الجنسين، هي ليها طبيعة معينة تتلائم مع وظيفتها في بيتها وفي خدمة زوجها وفي تربية أبنائها. ما تزحمش الرجال، انت طبيعي تقعدي في البيت تربي الأجيال إلا عند الضرورة بضوابط الشرع، تخرج للعمل عند ضرورة وبضوابط الشرع، وانت ربنا جعل ليك بنية معينة تتحمل السعي والكسب عشان ترعى البيت وتنفق، واضح؟ فالقوامة في الإسلام قوامة رعاية عناية، انت مسؤول عن البيت، والمسؤولية محتاجة لعمل وجهد، واضح يا جماعة؟ فياريت بيوتنا يترجع لها المودة ويرجع لها الرحمة عشان تستقر البيوت، نهتم بتربية أبنائنا. أديكم شايفين الأمة ماذا تعاني الآن. الإنسان أحيانا يا جماعة والله يمشي في الطرقات ينكر قلبه مما يرى. أنا جاي في الطريق الآن مجموعة من الشباب في المترو، والله يا جماعة الواحد حزن، سب دين وكلمات يعني حقيقة يستحي الإنسان إنهم بس من سماعها مش من ترددها، وحتى اللبس منظره إيه يعني أمر عجب، يعني الواحد فعلا يحزن بالله عليك بهذه الصورة. هل نأمل استقرار للمجتمعات؟ الإجابة لا أبدا، لأن ربنا قال في القرآن يا جماعة إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فمحتاج الرحمة بقى، نرجع لبيوتنا برحمة وبمودة، نقعد مع أولادنا نتكلم مع أولادنا كويس، نحاول ندعوهم برفق بلين، وناخد بإيديهم، لأن احنا فرطنا كتير يا جماعة، والتفريط ده هنجني المرار منه. أدينا شايفين يا جماعة يعني قل أن تجد من يحترم الكبير. يعني أنا كنت جاي مثلا، كنت أنا في شبرا وجاي هنا الدرس، فباخد التوك توك ده من المكان اللي أنا فيه عشان أروح المترو، يا عشان تقول بس ولاد ناس بعد إذنك أنا بسمعش أغاني، مشكلة لا في حياء ولا في كذا ولا كذا، والله برجوك بقول له أرجوك أنا بسمعش الغناء، قال لي وأنا بسمع أنا لازم أسمع، فمين كده تقول بعد إذنك نزلني على جنب، قال لي نزل، أمر عجب يعني سبحان الله، لا بقى في حياء ولا كذا ولا كذا، ليه؟ لأن احنا قصرنا في التربية، بنجني بقى هم. لو كل أب اهتم بالتربية في بيته وكل أم اهتم بالتربية في الأبناء، والله يا جماعة هنجني الخير، واضح؟ فالقضية بقى خطيرة. وآخر لقيت مع تاني طب الحمد لله بطل الاغاني وراح مطلع السجار. بقول له الله يكرمك حتى الله يكرمك انا بتعب من الدخان. قلت طب وانا اعمل ايه؟ لازم اشرب. شايف اليوم عامل ازاي؟ قلت له ماله اليوم؟ اليوم زي العسل اهو، اليوم كله خير اهو. راح استحى كده على حياء وماضت، راح محطها فانا قلت انصحه يعني، بقول له يا اخي الله يرضى عليك الدخان حرام وكده. قال لي ادعي لي. طب اعمل ايه بس؟ قلت له انا هدعي لك بس انت لا تاخد الاسباب. فالشاهد بقى فيها مشقه انك تبلغ الناس كمان. شباب بعد عن الطريق، السبب مين؟ في اباء، في امهات، في مجتمع، في مدرسه، في. فمحتاجين تكاتف جهود يا جماعه عشان نرجع ولادنا للحق والاعلام. ان شاء الله ندعو الله عز وجل ان ينصلح الحال باذن الله في القريب ان شاء الله. يعني نامل ان يعين الله تعالى من اختارهم الناس لتطبيق شرع الله ولقياده الناس بالحق والعدل. نرجو ذلك وندعو الله بذلك، نسال الله تعالى ان يستجيب لنا في ذلك، اللهم امين. فالشاهد يا جماعه محتاجين نرجع لبيوتنا الموده والرحمه. لو كل انسان بدا لنفسه والله تنعدي الامور. لو اللي سامعني دلوقتي 20 بيت بيسمعوني، صح كده؟ 20 بيت. تخيل بقى 20 بيت ينصالح، يرجع كل انسان عليك بيتك، عليك زوجتك واولادك الله يرضى عليك وبريتك. وما تيأسش، اصبر وما تجيش مره واحده. في حاجه اسمها التدرج الدعوي، لان سنين ضاعت واللي شاب على شيء مشكله انك تيجي مره واحده واحده واحده. عندنا مثلا في البيت 10 اخطاء، هعالج خطا الفتره دي، خطا واحد واصبر عليه، خلص الحمد لله الخطا الثاني. وبالتدرج مع الوقت كل حاجه تنصلح. ولازم تكون انت قدوه واسوه. ليه بقى؟ تيجي كتير من الزوجات تتصلنا مثلا في فتاوى، زوجي ماله مقصر في الصلاه وبيقول لي صلي، اعمل معاه ايه؟ طب ازاي صح حقيقه؟ انت مش محافظ على الصلاه؟ تقول له اصلي. هتصلي ازاي؟ ماشي بيشرب دخان ويقول لي حرام وحلال. صحيح والله، ازاي تقول حرام وحلال انت وانت اصلا منغمس في المعاصي؟ فعشان يسمع لك ويستجاب لك لازم تكون مؤهل لذلك. فانت تحاول تشوف نفسك الاول، ابدا بنفسك. انا عندي تقصير ايه؟ 1 2 3 10. طيب حاول تعدل من نفسك واحده واحده. واضح؟ بالله عليك ان عجزت ان تصلح من نفسك، هل تستطيع ان تصلح غيرك؟ اذا كان نفسك التي بين جنبيك انت اصلا عاجز عن اصلاحها، يبقى تصلح غيرك ازاي؟ عشان ذكرت لكم في الدرس الماضي الكمال قبل التكميل ولا ايه؟ تكمل نفسك الاول وبعد كده تكمل غيرك. وده منهج القران. لقمان يقول لولده يا بني اقم الصلاه، وبعدين وامر بالمعروف وانهى عن المنكر. كمل نفسك الاول، اقم الصلاه، اصلح من نفسك. لما تنصلح انت ادعو الناس وامر بالمعروف وانهى عن المنكر. يبقى الكمال قبل التكميل والصلاح قبل الاصلاح. لما انت تصلح من نفسك من السهل جدا تصلح من غيرك. انما انا حالك انت ضايع ماشي كده، يجي الاب مثلا ماسك الدخان يقول لابن صغير ما تشربش سجاير، ينفع؟
لا.
ازاي يا حاج؟ اذا كنت انت قدوته هتلاقي الواد بيقلدك، يروح جايب ورقه نيلون ويروح شارب زيك. ايه ابوه بيعمل كده؟ ماشي كده؟ مشكله خطيره جدا. فاحنا لازم يا جماعه نبدا بالنفس ونشوف الغير عشان ربنا يرضى علينا. ان كما ذكرت لكم لو تتذكروا قديما قلت لك ان في واجبات مهمه جدا على كل انسان مسلم ومسلمه، منها العلم، 2 العمل، 3 الدعوه، 4 الصبر. كم واجب دول؟ 4: العلم، العمل، الدعوه، الصبر. العلم يعني ايه؟ تعرف ربك وتعرف نبيك وتعرف اسلامك، ادي اول واجب. تعرف ربك، تعرف نبيك، تعرف اسلامك. اذا عرفت وصل لك العلم. طب انا عرفت، اعمل بهذا العلم. عرفت ربي عز وجل الخالق المالك المدبر المعبود بحق له الاسماء الحسنى والصفات المسلم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا الإله العظيم علمنا وبين لنا أن المقصد من خلقنا العبودية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. حقك العبودية لله ما دام عرفت ربك. ولذلك أشد الناس خشيا لمن عرفوا الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. لماذا العلماء أشد الناس خشية؟ لأنهم عرفوا الله، ومن عرف الله كان أشد الناس له خشية. أدي واحد، عرفت نبي علي أن أوقره وأدله وأتبع هديه وأقدم حبه على حب نفسي التي بين جنبي عشان أوصل للحق، أتبع النبي. واضح كده؟ والنبي أمر بكل خير ونهى عن كل شر، يبقى التزم في باب العبودية واتبع نبيه. عرفت إسلامي، يبقى لازم أحمل إسلامي بعد أن أحب إسلامي. يبقى أنا عرفت الإسلام، أحب الإسلام، أحمل الإسلام. أربعة، أنصر الإسلام، تنصر دينك بكل ما أتيه من قول أو فعل أو جهد. خلاص كده؟ يبقى العمل، يبقى اتعلمت، عمل الحمد لله تمام. ابدأ ادعو الغير الى ما قمت بعمله موافق للعلم. هتبدأ تشوف الزوجة، الاولاد، تشوف محيط الاسرة، الرحم، الاب والام، الاخ والاخت، العم والعمة، الخال والخالة، واجتهد فين صلة الارحام بين المسلمين. والمسلم عندما يصل الرحم يصل من منطلق الخير، يبتغي الاجر والثواب من الله، ويبتغي ان يأخذ بايدي اقاربه الى رحمة الله. أروح أذكرهم بالله، وليس الواصل بالمكافئ. قلت هذا أمس في درس في مسجد من المساجد، قلت للأسف بعض الناس بيفهم الصلة غلط. إزاي؟ يعني أصبحت صلة الأرحام في واقعنا المعاصر عند الكثيرين إلا من رحم ربي وعصم، بقت نظام إيه؟ أنت بتجيني في العيد بروح لك في العيد، بتجيني في الموتى بروح لك في الموت، في الفرح بروح لك في فرح بنتك، وهكذا. هذه ليست صلة أرحام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلاه. أدي اللي بيوصل، لما الرحم تقطعك أنت توصلها. إنما معظم الصلاة الآن بقت إيه؟ مكافآت. فرح الواد النهاردة القريب بيقولي أنا أروح لهم إمتى بقى؟ فرح البنت لما يكون عندهم فرح. لا يا جماعة مش كده، في صلة الأرحام بين المسلمين تبتغي بيها وجه ربك، تذكر إخوانك وأقاربك برحمة الله تعالى، وتأخذ بإيديهم برحمة الله ما دام ربنا من عليك بالخير من علم وعمل. ماشي؟ ما هو الإسلام ما هوش صور يا جماعة أبدا. قلب وقالت، كن عندك هم، هم الدين ده. يبقى إزاي يا جماعة نجدد علاقتنا مع الله عز وجل ومع رسول الله بالمتابعة الحق ونشوف تعاليم ديننا. كتير يقولنا مثلا يشتكي يا عم الشيخ ظروفي ملطشة، قول له الله يكرمك انت بتصل الرحم؟ يقول لي لا. قال له طيب سر رحمك ليه؟ لان في الحديث من اراد ان ينسى له في عمره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. عايز ربنا يمن عليك يبارك لك في مالك وفي بيتك وفي اولادك ويطيل عمرك بالبركات والخيرات، اوصل رحمك. طب انا قاطع للرحم، انت عندك في الحديث تعلقت الرحم بالعرش وقالت يا رب هذا مقام العائد بك من القطيعة، قال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت رضيت يا رب. إذن من وصل رحمه وصله الله، ومن قطع رحمه قطعه الله. أحيانا أنت ما بتبصش في عيوب نفسك، ودي مشكلة خطيرة جدا، إن الإنسان يظنه أفضل الناس وأحسن الناس وأنا على خير. لا، أنظر في عيوب نفسك، شوف من أين تؤتى. يعني محمد بن سيرين رحمه الله تعالى من أئمة الحديث من علماء الأمة الكبار، في يوم تعرض للدين الكبير جدا والحال اشتد عليه قوي، بقى مديون ومقروب وحالة بقى، فقال لقد عرفت ذنبي اليوم، فمنذ 40 سنة عيرت رجلا بفقره فالآن عاقبني الله. بعد 40 سنة ليه؟ الجزاء من جنس العمل، وده من أئمة الحديث. تخيل ذنب عاير رجل يعني بمظهره انه مش لابس كويس او كذا. شوف بعد 40 سنة يتعرض لدين كبير جدا جدا ومشكلة خطيرة جدا، ولكن كانوا عارفين لذنوبهم. انما احنا ده انا كويس مش عارف ايه اللي بيحصل لي ده، عارف اللي بيحصل لك ما شاء الله من تفاهم. هنقول لك ايه؟ طيب يا اخي الله يرضى عليك، فتش في عيوب نفسك عشان ربنا يرضى عليك، حاول تعالج. كلنا ذو خطأ وما أبرئ نفسي، لكن السعيد من وعظ بغيره. شوف كده أحوال الناس وحاول تبدأ بنفسك. فمهم جدا يا جماعة، ودي صفة مهمة جدا من خلالها تتنزل العطاءات ويحصل المؤمن البشريات. فالله تعالى يقول: والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ هل هناك من يغفر الذنوب إلا الله؟ الإجابة لا. ولم يصروا على ما فعلوا. مهم جدا يا جماعة، ما تكبرش على المخالفة. لما ينصحك الناصح اسمع واستجب، الله يبارك لك. لأن في ناس تيجي تنصحهم: يا عم الحاج الله يهديك، ما احنا كل الناس كده، نعمل ايه بقى يا فلان؟ يا فلان مين؟ لا، ده من صفات اهل الايمان عدم الاصرار على المخالفة والمعصية. اذا ذكروا تذكروا، ودي لا تكون الا بصحبة طيبة ورفقة، في رفقة طيبة تذكرك اذا نسيت وتعينك اذا عملت. فمن صفات اهل الايمان بمجرد ان يتذكر او يذكره الناس يتذكر. وكثيرا ما ينظر إلى عيب نفسه وتقصير نفسه فيعاني باستمرار. فاحنا عايزين يا جماعة نعود للنفس شوية وما نشغلش بالناس. عارف ليه؟ لأن بعض السلف يقول: الكلام عن الناس داء وذكر الله دواء. فعلق الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في سيره فقال: فعجبا لمن يترك الدواء ويلجأ إلى الداء. يعني معظم الأحاديث اليوم تجد كله بيذكر الناس، أي منهم مشغول بالناس وعيوب الناس، كلام عن الناس، وده مرض. طب انشغل بذكر الله وطاعة الله، أمر بمعروف وانهى عن منكر، اصلح بين الناس، امشي بالخير بين الناس، آدي الدواء. فازاي تترك الدواء وتلجأ للداء؟ يبقى مصيبة. فأنا عايزك ترجع دايما، تكون رجع لله عز وجل، تكون كثير الذكر لله، لسانك رق بذكر الله تعالى، وده حال أهل الإيمان. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك تيجي البشريات ده، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم، لأن بالاستغفار تأتي المغفرة. الذنب غفر، طب لما الذنب يغفر هتنال إيه؟ المقام العالي الرفيع في جنة عرضها السماوات والأرض. ولذلك في الحديث، حديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه وضعه في الصحيح، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالعبد يوم القيامة، طبعا العبد المؤمن بقى، ولا شك أن له إيه؟ ذنوب. فيقول الرب لملائكته: اعرضوا على عبدي صغائر ذنوبه فقط. طبعا الصحيفة مليان، نسأل الله السلام. والله يا جماعة لو كل إنسان فكر في اليوم ده لا يستقيم حاله، يوم عرض الأعمال دي ربنا يسلم على رب عظيم. خلي بالك قوي، كل شيء يسطر، كل شيء يدون، وأنت من تملي كتاب نفسك بنفسك، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورة. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. أنا وإنت اللي بنملك الكتاب. ليه؟ وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. الملك بيكتب إيه؟ اللي إنت بتعمله وبتقوله، صح كده؟ طب أنا ما قلتش حاجة وحشة هيكتبها؟ أبدا، بقول الطيب بس يكتب فين؟ في الصحيفة الطيب. بقول بعمل الخير بس يكتب فين؟ طب عملت شر في مرة ورجعت، ده من رحمة ربنا يا جماعة. إن حتى المعصية إذا فعلها العبد لا يكتبها الملك متعجلة، ولكن ينتظر لعله أن يتوب. الله، شوف الرحمة، ارجع بقى، خليك رجاع، لما صح ارجع بسرعة واستغفر ما دام الذنب بينك وبين الله. طب بينك وبين العباد لازم ترد المظالم حتى لا تتعرض للقصاص يوم القيامة. واضح؟ فدي قضية خطيرة جدا، فلازم تخلي بالك من الأمر ده. فأنا بكتب كتابي بنفسي، وانت بتكتب كتابك بنفسك، بتكلم بيكتب، انت بتتكلم بيكتب. وذلك في الأثر فلان صفى واختلف الملائكة، يا ترى حسنة ولا سيئة؟ واحد بيصفى هنكتبها ايه دي؟ فحكم الله بينهم ملكا قال اكتبوها صفير وعلى الله التفسير، كما جاء عند الإمام أحمد المسلم. اكتب بس انه صفر، ومن يفسر؟ الرب جل وعلا. فلان ده بيصفى بنادي لفلان ولا بيعاكس فلانة؟ من يعلم هذا؟ الله عز وجل. يعني كل شيء بتكتسبه بيتكتب، فانتبه لذلك، خلي بالك الله يرضى عليك. ماشي؟ فانت لما تتوب تبدل الذنوب الى حسنات. فشوف العبد ده، اعرضوا عليه صغائر ذنوبه، الكبائر لا. فيجي العبد المؤمن ده اللي هو تاب في الدنيا، يقول له الملائكه فعلت كذا وكذا في يوم كذا، نعم نعم، يقر يقر. طبعا كتير جدا بقى بلاوي سودة بقى، ماشي كده، فعمال يقر حتى اوشك على الهلاك، خلاص هو عنده يقين انه هالك. فبعد ان يفرغوا من صغائره يقولون له لقد غفرها الله لك وبدلت الى حسنات. عندها يقول مهلا ان لي ذنوبا عظيمه لم اراها في كتابي، مع انه في الاول هم عاملين يعددين الصغائر، عمال يقول يا رب استر ما يجيبوا الكبائر. الان الحقوني انا ليا كبائر ما ذكرتهاش. لما راى فضل الله فضحك النبي حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم. ربك غفور رحيم، ربك عظيم، فعليك ان تكون رجاعا. كما عايزين الان في اللحظه دي، ان حقيقه الامه بتتعرض لبلايا عظيمه جدا. بلدنا مصر الان نسال الله السلامه، ان يا جماعه فتره عصيبه جدا، محتاجه التوبه، محتاجه الاستغفار، محتاجه الندم. والله يا جماعه علينا نصلح حالنا الا اذا غيرنا من انفسنا، والله، لان الله تعالى قال وقوله الحق ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ادي القاعده، عايز التغيير غير نفسك. مش ممكن هينصلح حالنا الا اذا غيرنا ايه؟ انفس. عايزين حاكم رباني هيجي لنا منين واحنا حالنا ده؟ ماشي كده. الاعرابي في زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه فقه هذا الامر. لما قيل له ان الغنم ترعى مع الذئاب، الله، قال اذا صلح الراس صلح الجسم. ماشي كده. فعلمنا قاعدة مهمة جدا، لازم ننصالح عشان يجينا مثل عمر بن عبد العزيز، ماشي كده، عشان يجينا مثل الصديق وعمر. الأمة فيها الخير، ما تقولش صعب، مش صعب، بس نغير من أنفسنا ونجتهد على الناس وندعو الرب جل وعلا. فنسأل الله تعالى أن تكون الأيام المقبلة أيام خير وعدل لهذه الأمة، وأن يعود للأمة مكانتها التي فقدتها منذ أزمان. اللهم امين. فقد وعدنا نبينا عليه الصلاه والسلام التسليم ان في اخر الزمان هتكون خلافه على منهاج النبوه. فنسال الله ان تكون هذه البدايات، بس بشرط ان نصلح من حالنا وان نغير من انفسنا. اولئك جزاؤهم مغفره من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ونعم اجر العاملين. هكذا تعرضنا لبعض بشريات القران لأهل الإيمان، وأرى المقام لا يتسع للمزيد، لعل في مقيل الكفاية إن قدر بقاء وكان اللقاء في مثل هذا اليوم. إن شاء الله تعالى نواصل مع بشريات القرآن لأهل الإيمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.